مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة لهذا اليوم الاثنين 15 من شهر رمضان المبارك لعام 1440 من الهجرة النبوية. هذا برنامج فاسألوا أهل الذكر الذي يأتيكم كل يوم في شهر رمضان المبارك باستثناء يوم الجمعة. يسرني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود. حياكم الله شيخنا. أهلا بكم شيخنا. أيضا أنتم مشاهدين الكرام أرحب بكم مرة أخرى. كما أود أن أذكركم بأن أرقام الهاتف تظهر أمامكم على الشاشة بين الحين والآخر، وسنقوم باستقبال أسئلتكم التي سيجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور سعد. شيخنا، قبل أن نبدأ بأخذ صلاة المشاهدين، في حلقة الاثنين الماضي في نهاية الحلقة اتصلت أم محمد من مصر وسألت سؤال احنا أجلناها إلى هذا الأسبوع. هي كان سؤالها بسيط في محتوى لكنه يعني يحمل أعتقد إجابة كبيرة منكم. تقول أن احنا بما أننا كلنا مسلمين وكلنا نقرأ هذا القرآن الكريم الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليش هذه الاختلافات الموجودة بيننا، وليش هذه الفرقة، وليش هذا القتال حتى أحيانا يصل فيما بين المسلمين أنفسهم إذا كان المصحف أو القرآن واحد؟ تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمثل ما تفضلت أنت في الحلقة الماضية أن هذا السؤال يحتاج إلى وقت طويل.
نعم.
وحتى هذا الوقت الذي سنتكلم فيه الحقيقة لا يوفي الموضوع حقه، لأن هذا الموضوع أقل ما هنالك أنه يحتاج إلى محاضرة.
صحيح.
الموضوع بمتعلقاته كلها مطروق كثيرا، وذلك في ما يتعلق بمناقشة أسباب الخلاف وأداب الخلاف، وهذا له صور متعددة، سواء ما يكون من خلاف بين علماء الإسلام في مسائل الأحكام، أو ما يتعلق بالخلاف الحادث في هذا العصر فيما يتعلق بالخلاف بين الدعاة واختلاف المناهج الدعوية الموجودة على الساحة، أو ما يكون في الأصل من اختلاف هذه الأمة وتفرقها إلى شيع وأحزاب بسبب الاختلاف العقدي والسياسي أيضا، لأن التعانق بين الخلاف السياسي والعقدي في كثير من الأحيان موجود.
نعم.
مثل ما نجد مثلا من خلاف الخوارج أو الشيعة والهم
مجرى منذ قديم الزمان.
من قديم الزمان. إذا رجعنا لأسباب هذا الخلاف وإذا بها متعددة، لكن أنا من وجهة نظري أن أهم هذه الأسباب ثلاثة. فالسبب الأول الجهل، والسبب الثاني الهوى، والسبب الثالث اختلال المنهج، أي عدم الأخذ بفهم السلف في تلك الأدلة. بمعنى أنه قد يكون هناك علم، وقد يكون الإنسان أيضا متجردا عن الهوى، لكن عنده خلل في ماذا؟ في فهم النصوص على فهم السلف. ومن هنا يدخل الخلل في هذه المسألة، لأن كل إنسان يمكن أن يأتي برأي وبفهم بدون ضابط، ففهم السلف هو الذي يضبط فهم الأدلة. ونستطيع أن نقول إن ما ذكرته الأخت في سؤالها من أن القرآن واحد، فلماذا يحصل هذا التفرق الذي وصل إلى حد صرنا أضحوكة العالم؟
صحيح.
فكيف يتفرقون والكتاب واحد؟ أقول نعم، السبب اختلاف الأفهام. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها، وهي الجهل والهوى واختلاف المنهج أو اختلال المنهج، نستطيع أن ننظر إليها وفق حادثة حدثت في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك فيما رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ وغيره بسند صحيح، أن رجلا قدم على عمر ويبدو أنه قدم من العراق لأنها كانت في ذلك الوقت هي عبورة الإسلام.
نعم.
فصار عمر يسأله عن أحوال البلد التي جاء منها، فأخذ يبشر عمر رضي الله عنه بما يسر. فقال أبشرك يعني قرأ القرآن وفلان وفلان، وأخذ يذكر جوانب الخير في التوسع في قراءة القرآن ومدارسته وهلم جرا. المجلس مجلس عمر كان فيه ابن عباس، لأن عمر كان يدني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما رأى فيه من دلائل استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا له بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل. فكان عمر يدني ابن عباس، كان ابن عباس جالسا في المجلس، فلما قال الرجل هذا الذي قال، قال ابن عباس والله ما أحب أن يسارعوا هذه المسارعة. قال فانتهرني عمر، قال فخرجت وأنا مكتئب حزين، وذهبت إلى بيتي حتى عادني نسوة من أهلي وما بي مرض وما بي إلا الذي قال عمر. وقلت في نفسي كنت في منزلة من نفس هذا الرجل يعني عمر، وما أراني إلا قد سقطت من نفسه. قال فبين أنا كذلك إذا برسول عمر ويقول أجب أمير المؤمنين. قال فذهبت. طبعا الآن الرجل ذهب ليس في المجلس، ما بقي إلا هو وعمر. فقال أعد علي الذي قلت، أو لما قلت الذي قلت؟ قال يا أمير المؤمنين إن شئت لا أعود لهذا وأنا أستغفر الله. قال أعد علي ما قلت، ولماذا قلت الذي قلت؟ قال قلت يا أمير المؤمنين إنهم إذا تسارعوا هذه المسارعة في قراءة القرآن اختلفوا، ومتى يختلفوا يفشلوا، وأظن في بعض الروايات ومتى فشلوا اقتتلوا. فقال له عمر لله أبوك، والله إن كنت لأسارها وأكتمها حتى قلت الذي قلت. يعني معنى ذلك أن كان هناك توافق بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة. فيه آثار كثيرة عن بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمر وجندب وحذيفة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وهم يقولون كنا إن أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وإنكم تؤتون القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان، وهذا ملحظ مهم جدا.
طيب تسمح لي بس طيب أنا أردت أن أنتظرك بس لأن في أنت متصل دولي. هالة من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، آسف على التأخير يا هالة، تفضلي.
عندي سؤالي فضيلة الشيخ، عندنا في ليبيا نعاني من نقص السيولة النفطية، فأضطر إلى شراء البضاعة بالبطاقة المصرفية.
أنت لا معليش في البداية ما سمعت، عندكم في ليبيا إيش؟
نقص في السيولة النقدية.
تمام
يعني.
تمام تمام.
فأضطر إلى شراء البضاعة بالبطاقة المصرفية. ولكن مع وجود فرق في السعر، يعني إذا اشتريتها بالكاش تكون بكاش، ولكن إذا اشتريتها بالبطاقة المصرفية تكون في زيادة في السعر، قد تصل إلى نسبة 10 أو 20 أو 40% حسب التاجر. هل هذا نوع من أنواع الربا؟
أنت بتشتري من بطاقة بتسحب مباشرة من البنك ولا فيزا وماستر كارد؟
تسحب مباشرة.
سحب مباشرة. طيب طيب في شيء ثاني يا هالة؟
لا هذا
طيب خلاص أوكي، شكرا جزيلا لك يا هالة. الطاهر من الجزائر، تفضل أخي الطاهر.
السلام عليكم، مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا. وعليكم السلام.
مرحبا. أريد أن أسأل الشيخ.
تفضل الشيخ بيسمعك.
من أمس كان يتكلم عن وحي، كلام الله مع موسى عليه السلام. أريد أريد أن أسأله كيف كان يأتيه الكلام الذي بينه وبين الله، هل كان يأتيه كما أتكلم معك أم كان يأتيه عن بعض؟ أريد أفهم كيف كان يأتيه الكلام،
يعني
وكلم معه موسى تكريما، كيف كان يأتيه الكلام؟
واضح جدا. في شيء ثاني؟
كان يأتيه الكلام من
نعم إيه؟ واضح واضح. أقصد في عندك سؤال ثاني؟
هذا معا.
شكرا 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 جزيلا لك الطاهر من الجزائر. أيضا مشاهدين الكرام، أرقام الهاتف تظهر أمامكم على الشاشة ونحن نستقبل أسئلتكم التي سيجيب عليها فضيلة الشيخ دكتور سعد. طيب شيخنا، توقفتم عند الأثر أن أتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن.
نعم، أقول إن وجود الإيمان قبل العلم مهم جدا، لأن هذا هو الذي ينفي الهوى.
نعم.
ويضبط نية الإنسان وإخلاصه ويضبط سلوكه. لكن إذا كانت المسألة عكسية فإنه مثل ما نرى، وللأسف أن هناك من يحفظون القرآن.
نعم.
ويتلونه بدقة. يعني مثل ما جاء في الأثر، يقيمونه إقامة القدح، يعني السهام.
نعم.
من شدة حفاظهم على أحكام التجويد وما إلى ذلك. لكن تنظر للسلوك، السلوك عقيم، فتجده مثلا مثل هذا لا يصلي، اتخذ القرآن حرفة، يتأكل به في المآتم أو يسأل الناس به وهلم جرا، أو للإذاعات والإعلام وهكذا. فالعلم والإيمان، لا بد أن يكون الإيمان متقدما للعلم، وإلا فإنه يمكن أن يكون وبالا. نقول يمكن أن يكون وبالا، لذلك هذا هو المنهج الذي كان عليه الصحابة، وهذا الذي أعنيه، وهو أن يكون الإنسان ملتزما بهذا النهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم القرآن. بل كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يكره المسارعة والعجلة في تعلم القرآن وقراءته، ويستشهد بما جاء عن عبد الله بن عمر وعن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتأنون في أخذ القرآن، وهذا مثل ما جاء سواء عن ابن مسعود أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنهم يعني كانوا يتعلمون عشر آيات عشر آيات، فإذا تعلموا عشر آيات لا يجاوزون هذه الآيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
نعم.
ثم يعمدون بعد ذلك إلى عشر آيات أخرى. هذا هو المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو أن الأمة التزمت بهذا لوجدنا انضباطا في السلوك. ولكن المشكلة أن هناك انفلات علمي بدون وجود أساس إيماني ومنهجي سليم، فلهذا تتشعب الأفهام وتكثر. نعم أيتها الأخت السائلة أم محمد، هي من مصر. نقول نعم القرآن واحد، ولكن يأتي إنسان فيفهم من هذه الآية فهما غير الفهم الذي يفهمه الآخر،
مختلف.
نعم. فتختلف الأفهام. طبعا اختلاف الأفهام هذا إما أن يكون بسبب الجهل، فهذا يمكن أن يكون عالما فقال في الآية بعلم، والآخر جاهل فيقول في الآية بجهل، ولكنه لا ينصاع لرأي ذلك العالم، أو ربما كان كلاهما جاهلين. هذا جاهل وهذا جاهل. طيب حتى لو كان عالمين واختلف المنهج أيضا في الاستدلال، فإن هذه مصيبة أخرى أيضا. فقد يكون عنده معرفة بلغة العرب وعنده معرفة بالآثار وهلم جرى، ولكن المنهج الذي يتبعه في الفهم ليس هو المنهج الذي كان عليه سلف الأمة، فيأتي بأفهام عجيبة غريبة. وأنا لا أقصد الاختلاف المسموح به، وهو من الاختلاف الموجود بين أهل العلم، مثل أن يكون مثلا هناك بعض الألفاظ المشتركة مثل لفظ القر والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القر مشترك، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فصحيح أن هذه قد تختلف فيها وجهات أهل العلم، ولكن هذا اختلاف سائق، إنما الاختلاف الممنوع هو الاختلاف الذي لا يكون مبنيا على أسس علمية ويكون مخالفا لما عليه سلف الأمة، فيحدث عندنا شرخا، مثل ما نراه مثلا من تفسيرات الباطنية أو تفسيرات الشيعة للقرآن أو الخوارج، وإن كان الخوارج أقل، لكن هؤلاء عندهم تفسيرات عجيبة جدا، فيأتي للآية ويفهمها فهما غير الفهم الذي تدل عليه لغة العرب أو يدل عليه الدليل الصحيح، والله تعالى أعلم.
أنا بودي أن نكمل لكن في معي أيضا اتصالات دولية. عبد العزيز من المغرب، تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، آسفين على التأخير. تفضل يا عبد العزيز.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل.
عندنا في المغرب شركات بيع السيارات تقسط عليك المبلغ كاش،
نعم،
بدون فوائد، فما حكم ذلك؟
يعني أنت بتدفع تقسيط نفس سعر الكاش؟
نعم، تقسيط كاش. السؤال الثاني، حكم تقصير اللحية والشارب أو حلقهما؟
نعم.
السؤال الثالث، هل يجوز صباغة شيب الشعر بالأسود؟ طيب، وما المشروع في إخفاء ذلك الشيء؟
طيب،
شكرا جزيلا.
بس أول سؤال، أنت إذا اشتريت، رح تشتري سيارة ب100,000 درهم مثلا عندكم في المغرب، هو يقول، نعم، لك ادفع 100,000 بس على 3 سنوات بدون أي زيادة.
نعم، هي تقسيط. طيب، واضح. تقسيط في السنوات. نعم،
واضح.
شكرا.
طيب،
جزيلا.
بيجاوبك الشيخ عبد العزيز إن شاء الله. شكرا
جزيلا. الله يحفظك.
أم محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، هلا يا أم محمد.
راح أسأل فضيلة الشيخ عن أن علي 5 أيام من رمضان وجلست ما قضيتها إلا في أيام التشريق من بعد عيد عرفة، هل هذا يجوز أم لا؟
طيب، شكرا لك يا محمد. مشاهدينا الكرام، مرة أخرى أرقام الهاتف تظهر أمامكم على الشاشة، نستقبل أسئلتكم في هذه الحلقة لهذا اليوم الاثنين من برنامج فاسألوا أهل الذكر. أنا اللي فهمته يا شيخ كشخص عامي أن هنا أنها ليس هناك أي مشكلة كما يروج البعض حاليا في القرآن، وأنه غير صالح لهذا الزمان اللي أصبحنا متطورين والدول اختلطت في بعضها والعالم أصبح قرية واحدة، وأنه القرآن هو المشكلة ممكن تكون فيه لأنه نزل في عصور قديمة على حسب طبعا زعمهم، وإنما المشكلة تكمن في أفهامنا وفي طريقة تفسيرنا وفي قراءاتنا اللي أصبحت بعيدة عن التدبر. هل فهمي أنا كشخص عامي أسمع حديثكم المشاهدين هذا صحيح؟
ما تفضلت به من أن هناك من يزعم هذا الزعم، هؤلاء إما أنهم يحكمهم الهوى والعداء للإسلام أو الجهل على كل حال، والجهل دائم قاتل في الحقيقة.
صحيح.
إنما دعني أعود ل.
طيب، معليش، لأنه أنا بما أنه فاهمي فأؤخر نفسي لما بعد المتصل. طيب، لأنه هذا فصل قبل شوي.
طيب.
أبو ميساء من المغرب.
نعم أستاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا بك.
أهلا، بخير.
تفضل يا حبيبي.
عبك لي سؤالين. السؤال الأول، احنا في واحد البادية في المغرب، بادية صغيرة، نجتمع ليلة 15 رمضان. هل هذا يجوز يكمل البدع؟ والسؤال الثاني، هل للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟
بتجتمعوا إيش بتسووا؟
كان قرأوا القرآن في التراويح، وكيعطيوا الحديث ليلة 15، وكان ديروا العشاء في المسجد وصافي وكان مشيوا.
تمام، يعني بتجتمعوا لأنه هذه ليلة 15.
نعم.
تمام.
نعم.
تمام. طيب، كويس، شكرا لك يا أبو رميساء من المغرب. الآن نرجع الشيخ إلى ما فهمته، تفضل. معليش أنا على المقاطعات والله شيخ، لكن كلها اتصالات دولية، تفضل.
أنا بودي أن أذكر شيء من الأمثلة التوضيحية للنقاط الثلاثة التي ذكرتها، تفضل. وهي الجهل والهوى واختلاف المنهج.
نعم.
إذا جئنا لقول الله جل وعلا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نجد أن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه فهم الآية فهما خاطئا، ففهم أنه يضع تحت وسادته خيطين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فكان كل بعد قليل يقوم وينظر في الخيطين هل تبين له هذا من هذا أو لا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فضحك عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن وسادك إذن لعريض، يعني وسادتك التي شملت ماذا؟ الليل والنهار. قال إنما هو سواد الليل وبياض النهار، هذا هو المقصود بالآية. فأنظر الآن للجهل بالآية ماذا يفعل. إذن ما علاج الجهل؟ العلم. فلما بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالآية بياض الليل وسواد النهار، خلاص انجل الإشكال. طيب هذا شيء. الشيء الآخر، حينما نأتي مثلا لقضية الهواء، الهواء بحكم التأويلات المختلفة التي تحصل من بعض الفرق، ومن جملة ذلك على سبيل المثال قول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طبعا الفهم الصحيح السليم الذي يتوافق مع لغة العرب في مثل هذا السياق أن المقصود باليقين هنا الموت. لكن حينما يأتي إنسان ويقول لا، اليقين أنا أفهمه أنه ما أستيقنه في نفسي، أي شدة الإيمان والتصديق التي تورث هذا اليقين، فأنا إذا أورثني الله جل وعلا هذا اليقين فقد ارتفعت عني التكاليف، لست ملزما بعبادة الله الآن. بإمكاني أن أفعل جميع المنكرات وأترك الواجبات كلها، خلاص لأني بلغت اليقين فارتفعت عني التكاليف. طيب هذا الفهم منوط بأي شيء؟ منوط بالهوى، لأنه يعني يرفض الفهم الآخر وهو أن اليقين الموت. فلماذا ترفض هذا وتقبل ذاك؟
لأنه جاء
مع العلم أن هذا هو الذي يدل عليه السياق، ولو كان الفهم الذي تقول هو الصحيح لكن أول من ترتفع عنه التكاليف هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلماذا لم يزعموا هذا الزعم الذي تزعمه أنت؟ طيب المثال الآخر وهو اختلاف المنهج، نجد أنه يتمثل في أحيانا كثيرة حصلت لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذات يوم خرج على أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم يتنازعون في القرآن، يعني فيه بعض الآيات المشتبهة، هذا يقول فيها برأي وهذا يقول فيها برأي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال ثم قال أبي هذا أمرتم؟ ما علمتم منه فخذوا به، وما جهلتم منه فكيلوه إلى عالمه. هذا المنهج نحن نريده، وهو أن نتوقف عند ما لا نعلمه ولا نتكلف. فهؤلاء الذين يتكلفون الوصول إلى كل شيء نجد أنهم يختلفون مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المنهج الذي رسمه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب وهو على المنبر قرأ قول الله جل وعلا وفاكهة وأبا، ثم قال الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه، يعني لام نفسه، ثم قال وماذا يضيرك يا عمر يا ابن أم عمر أن لا تعرف ما الأب؟ خلاص يعني ما أعرف لماذا أتكلف؟ وهذا ليس عيبا. الإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل من أقصى الأندلس يسأله عن 40 مسألة أجاب في بعضها ولم يجب في الآخر، فقال له الرجل ضربت لك أكباد الإبل من الأندلس إلى المدينة وحملني الناس هذه الأسئلة ثم تقول لا أدري؟ قال نعم لا أدري، وأخبر من وراءك أن مالكا لا يدري. فلا بد أن يكون هذا المنهج ماثلا عندنا، ما علمنا نأخذ به وما جهلنا نتركه. ولذلك قال الله جل وعلا في محكم التنزيل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن أهل الإيمان ماذا يقولون؟ كل من عند ربنا. فهناك صحيح بعض الأمور التي تشتبه مثل الحروف المقطعة، يعني نجد الآن هناك محاولات من الناحية العددية مثلا، ونرى ونسمع ونقرأ الشيء الكثير من مثل هذه الأعاجيب التي يأتي بها بعض الناس الذين لا يلتزمون بفهم السلف ولا يسيرون على وفق طرائق أهل العلم، فتحدث مثل هذه الخلافات التي أفضت فعلا إلى انقسام الأمة وإلى اقتتالها وللأسف.
جزيتم خيون شيخنا. معي اتصال أيضا أبو محمد من السعودية. تفضل أبو محمد. أبو محمد أبو محمد يا أبو محمد تسمعني؟
أي نعم أسمعك.
تفضل يا أبو محمد، آسفين على التأخير، تفضل.
الله يعينك يا أخي. أنا أنسى صلاة الفجر عندنا الساعة 3 ما أسمعك. ألو.
إي أسمعك، اسمعني أنت من الهاتف يا حبيبي، تقول صلاة الفجر.
أنا أسمعك من الهاتف، سكر التلفزيون.
طيب أنا الغلطان، تفضل يا حبيبي. صلاة الفجر
إيش؟ صلاة الفجر عندنا الساعة 3:20. طيب أنا صحيت؟ أنا صحيت، تسمع معي؟
نعم.
صحيت الساعة 3:35.
نعم.
صحيت 3:35، طلعت الساعة 3:35، توقعت إن الفجر يعني باقي عليه 5 دقائق. شربت ماي وبعدين يوم استحت شوي طلعت قلت الساعة 3:35 يمكن أذن قبل فترة. هذا الكلام اللي أنت.
يعني أنت لما شربت الماء الساعة 3:35 كنت متأكد أنه؟
نعم، طلعت الساعة 3:35. وليت الفجر ما طلع، يعني باقي عليه 5 دقائق. يعني توقعت إلى الأذان 3:45.
يعني أنت ما كنت تعرف متى الأذان الحقيقي؟
ها؟
أنت ما كنت تعرف إنه الأذان 3:45؟
لا أعرف أنا، بس لما صحيت من النوم يعني تعرف الواحد ما هو يعني.
ما ركزت يعني.
طيب.
واضح، واضح جدا.
ايوه، وشربت الماء بعد دقيقتين اللون تأكدت من الوضع اللي انا يعني اني اخطيت الشيء هذا.
واضح، واضح يا ابو محمد. طيب الشيخ بيجاوبك ان شاء الله. شكرا لك يا ابو محمد، شكرا جزيلا لك. مرة اخرى مشاهدينا الكرام اذكركم بارقام الهاتف التي تظهر امامكم على الشاشة، وسنبدأ الان ان شاء الله بالاجابة على أسئلتكم. أبدأ من هالة من ليبيا. هالة من ليبيا شيخ تقول عندهم نقص في السيولة في ليبيا، وتضطر أحيانا تستخدم بطاقة مصرفية تسحب من الحساب مباشرة، ولكن التاجر بيطلب زيادة 10-20-30، ما في نسبة محددة، إذا دفعت بالبطاقة عن الدفع نقدا، هل هذا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، أقول هذا يجوز ما دام أن المعاوضة ليست مالية، وإنما أنت تشترين بضاعة من المحل التجاري وتدفعين مبلغا من المال. هذا المحل التجاري يقول إن أعطيتيني كاش فالبضاعة لها سعر، أما إذا كنت ستعطيني بواسطة البطاقة فأنا سأزيد في السعر. زيادة السعر هذه يبدو أنها لم تأتي فلتة، طبعا هم يعرفون واقعهم أنا لا أعرفه، لكن يبدو والعلم عند الله تعالى أنه إما أن يكون هناك
عمولة البنك.
أي نعم، البنك يأخذ عليهم عمولة مقابل هذا، أو في شيء من هذه الأسباب التي تدفعهم إلى أن يأخذوا هذه الزيادة. فعلى كل حال أنت بالنسبة لك لا حرج في هذا، أنت مثلا هذه السلعة سعرها بالنقد مثلا 10، والتاجر طلب ثمنا لهذه السلعة 15 وأعطيته 15، معنى ذلك أن هذه السلعة سعرها 15 ريالا بغض النظر عن سعر النقد. والله تعالى نعم.
في الغريب الشيخ يمكن النسبة، لأنه أنا فكر يعني خطر في بالي مثل ما خطر في بالكم إنه البنك، لكن البنوك تأخذ 2.5-3-4 تزيد إلى 5، فهي يمكن تقول أحيانا تزيد إلى 40%، فيمكن التاجر أصلا ما عنده رغبة يتعامل مع البنك فبيشجعها أنها تدفع
يمكن
كاش.
يمكن، لكن هو سبق الحقيقة جاءت عدة أسئلة من ليبيا نعرف من خلالها أن عندهم مساكين مشكلة في البيع والشراء، يعني السيولة غير متوفرة ويلجئونهم لهذه البطاقات، والظاهر أن هذه البطاقات تعطيهم إياها الحكومة، يعني توزعها، يعني كل بطاقة فيها مبلغ معين.
طيب شكرا لك يا هايلة، وهذا الشيخ أجابك. طيب الطاهر من الجزائر يقول يريد أن يعرف ما هي الآلية التي كلم بها الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام، وطبعا في الآية وكلم الله موسى تكليما.
هذا بسبب سؤال ورد من أحد المتصلين يوم أمس وتكلمت بكلام طويل من جملته الكلام على هذه الجزئية.
نعم.
فيا أخي الكريم ليس أو أنا لا أعرف دليلا يدل على يعني كيف كلم الله موسى تكليما، إنما التكليم حصل. قد يكون مثل ما يسمى بالهواتف، يعني يسمع الصوت ولا يرى مصدر الصوت، هذا يمكن أن يحصل.
نعم.
لكن في قول الله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو نعم. يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذه هي طرائق تبليغ الأنبياء الوحي، إما أن يرسل الله جل وعلا رسولا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بواسطة الرسول وهو جبريل عليه السلام، أو من وراء حجاب، يعني يكلمه من وراء حجاب مثل ما حصل من التكليم لموسى عليه السلام، وكذلك أيضا كلم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، فمعنى ذلك أن هناك حجاب من النور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه جل وعلا لا يمكن أن ينظر إليه، وربنا جل وعلا نفى إمكانية رؤيته في الدنيا.
نعم.
ولذلك لما سأله موسى عليه السلام فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، يعني لا رؤية الرب جل وعلا في الدنيا غير ممكنة. فهذا هو الذي جعل التكليم يكون من وراء حجاب، أما كيف وما إلى ذلك يعني مقدار زائد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية، فنقول لأخينا المتصل الله أعلم بذلك.
ممتاز. عبد العزيز من المغرب عنده ثلاث أسئلة، الأول يقول أنه عندهم إما تشتري السيارة كاش أو تقسيط، بيعطوا عرض أنه التقسيط بسعر الكاش، في مشكلة؟
ما في مشكلة ما دام أنه تقسيط بسعر الكاش.
بالعكس هذه ميزة يا عبد العزيز. أيضا سأل عن حكم تقصيب اللحية والشارب أو حلقهما بالكلية.
بالنسبة للحية فإنه لا يجوز حلقها ولا تقصيرها، وحصل خلاف فيما زاد عن القبضة، أما ما دون القبضة فلا يجوز، لكن ما زاد عن القبضة بعض أهل العلم أخذ بما جاء من تصرف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا كان في حج أو عمرة قبض على لحيته قبضة ثم أخذ ما زاد عن هذه القبضة، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يؤكد أنه لا يتعرض للحية لا بقص ولا بتقصير ولا بشيء من ذلك، والنووي رحمه الله من أكثر من تكلم في هذه المسألة وقال إننا سبرنا الألفاظ التي جاءت بها الأحاديث النبوية في وجوب ترك اللحية وإعفائها، فوجدناها أعفو أرخو أرجو وفروا، نعم أعفو أرخو أرجو وفروا أعفو،
والله لا يمكن أعفو
أنا قلتها مرتين طيب وفروا أعفو أرجو، يعني المهم أنها خمسة ألفاظ أوردها أنه يعد أن نسيت يمكن لفظا واحدا، هذه الألفاظ يقول كلها تدل على وجوب الترك بالكلية، يعني لا يتعرض للحية، والمسألة محل يعني خلاف ما ذكرته فيما في أخذ ما زاد عن القبضة، وأنا أميل إلى أنها تترك ولا يتعرض لشيء منها. لماذا؟ لأن ما دل على أخذ ما زاد عن القبضة إنما كان باجتهاد من الصحابي، وأما الأدلة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فليس فيها شيء يدل على ذلك، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الاجتهاد من الصحابي كان اجتهادا وقتيا، إنما هو إذا كان في حج أو عمرة، ولم يؤثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صنع ذلك في غير حج أو عمرة، وهذا الاجتهاد الوقتي أيضا مبني على فهم لا يوافق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فلماذا؟ نقول إن عبد الله بن عمر فهم أن الرأس هو كل ما على الرقبة، وهذا صحيح، لكن لابد من الأخذ بمجمل أدلة الشرع، ففي قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين فهم أنه لا يمكن حلق اللحية، يعني هذه مسألة محسومة عنده، ولكن أخذ بالأمر الثاني وهو التقصير، فقال آخذ من اللحية قليلا، أخذ ما زاد عن القبضة، مثل ما أن المرأة تقصر من شعرها أو مثل ما أن الرجل قد يقصر من شعره ولو قيد أنملة، فهو أخذ ما يعبر به عن الامتثال لهذه الآية، والآية إنما هي متعلقة بالرأس الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أما اللحية فلم يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فهم فهما لم يفهمه بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
طيب أيضا عبد العزيز
بالنسبة لما هو سأل عن الشارب أيضا،
نعم
أي نعم، فأقول بالنسبة للشارب أيضا فيه خلاف، ولكن الأدلة التي وردت أحف الشوارب يعني الإحفاء وليس الحلق، وكره بعض أهل العلم حلق الشارب، بل رأى بعضهم أن من حلق شاربه فإنه يؤدب، ولذلك الأولى هو الحف، يعني يبقى على جزء من الشارب ويؤخذ ما يزيد وينزل على الشفة حتى لا يكون ملوثا للإنسان في حال الطعام أو الشراب وهل مجرى. إذن هذا هو الحف وهو الذي جاء به الدليل. نعم.
طيب أيضا عبد العزيز سأل قال في مسألة صبغ الشعر بالأسود هل يجوز؟
كذلك أيضا الصبغ بالسواد هذا من المسائل الخلافية، ولكن أنا آخذ بالقول بالمنع وتحريم الصبغ بالسواد، والسبب أني أرى أن ما جاء في صحيح مسلم في قصة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجنبوه السواد، لفظة جنبوه السواد أرى أنها صحيحة وثابتة، وما قيل من أنها مدرجة لا أراه صحيحا. طبعا في هذا تفصيل حديثي يعني لا داعي لذكره للناس، ولكن من يقول إنها مدرجة أنا لا أرى أن هذا القول صواب، ومسلم بن الحجاج رحمه الله إمام ناقد بصير عارف بالعلل رأى أن هذه اللفظة صحيحة فأخرجها في صحيحه، مر على كتابه عدد من أهل العلم ما انتقد منهم أحد هذه اللفظة، لا الدارقطني ولا أبو ولا ابن عمار الشهيد ولا أبو مسعود الدمشقي ولا أحد من هؤلاء العلماء قالوا إن هذه اللفظة مدرجة، إنما جاءت في رواية من الروايات من قبل أحد الرواة قال إنه قال لأبي الزبير الراوي لهذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه أقال فيه وجنبه السواد، فقال لا. طيب يا أبي الزبير لو كان يعني أو هذا الراوي لو كان كلامه صحيحا فلماذا تدخل يا أبي الزبير في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وجنبه السواد، من أين أتيت بها؟ فهذا الكلام غير صحيح، لأنه لم يأتي هذا إلا في رواية هذا الراوي، وقد خالفه عدد كثير من الرواة، يعني فيما أذكر أنهم يزيدون على 9 كلهم يذكر وجنبه السواد ولم يذكروا قضية الإدراج هذه، والله تعالى أعلم. نعم.
طيب معي اتصال من أم محمد. أم محمد تفضلي. أم محمد واحد. طيب عاسفين يا أم محمد. أبو بميساء قال أنه عندهم عادة في البادية في المكان اللي هو موجود فيه أنهم بيجتمعوا ليلة 15 رمضان بيجلسوا بقراءة القرآن وبيستمعوا للدروس.
نحن ذكرنا قبل قليل منهج السلف.
نعم.
وهذا أؤكده لك يا أبو الرميساء. فمن الذي صنع هذا من سلف الأمة؟ وهل هناك دليل؟ نحن أمة نص، أمة دليل، أمة تعبدنا الله جل وعلا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترجم ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، وأخذه عنهم من نسميهم بالسلف وهم القرون الثلاثة والقرون التي تسمى القرون الخيرية. ما أحد يا أخي يصنع مثل هذا منهم، وهم أحرص على الخير منا ثق ثقة تامة أنك مهما تجتهد فلن تبلغ اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا سلف الأمة، ولن تكون أصدق في إيمانك وأحرص على الخير منهم، وأذكرك بقول الله جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه مقولة الذين كفروا، يعني هم الذين يقولون هذا الكلام، لو كان خيرا ما سبقونا، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إليه، يعني يقولون نحن أحسن منهم وأولى منهم وما إلى ذلك، فلو كان خيرا ما سبقونا إليه، نحن سنكون سباقين إليه. يقول ابن كثير: هذه مقولة الذين كفروا. وأما أهل الإيمان فيقولون بعكس ذلك، يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه. فأخي أبا الرميساء، انظر هل فعله أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنهم حرصوا على الخير منا ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم.
طيب، أيضا ناجي من ليبيا، تفضل يا ناجي.
أيوة،
أهلا يا ناجي، تفضل.
حاضر،
تفضل، أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
ما حكم الإسبان اللي زار، يعني كانوا نحن عندنا في ليبيا هنا اللي قصروا الدراويل فوق من الكعب، ونحن طبعا أكثريتنا مش معذبين على القصة هذه، يقول ما فوق الكعبين في النار، نبي الحكم بس.
طيب، واضح جدا، شكرا لك،
بارك الله فيك.
أهلا بك، شكرا يا ناجي. طيب، عبد العزيز خلصنا، بابا ميساء أيضا أجبتم شيخنا في الشق الأول. الشق الثاني يقول: ما حكم أن تقرأ المرأة الحائض القرآن؟
يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن إن شاء الله تعالى، لكن بشرط أن لا تمس المصحف. فإذا كانت تحفظ القرآن فلا بأس أن تقرأ، وإذا كانت تريد أن تقرأ في المصحف فلا تمسه بيدها، وإنما تمسه بحائل مثل قفازات، أو تمسك بيدها قماش، أو بالعود، أو يقلبه لها أحد، المهم أن لا تمس المصحف إذا أرادت أن تقلب صفحاته، والله تعالى أعلم. نعم.
طيب، أم محمد قالت عندها 5 أيام قضاء من رمضان وصامتها بعد في أيام التشريق، أخرتها إلى أيام التشريق وصامتها في أيام التشريق.
هي لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب. نعم. فيحرم صيامها، لكن ما دامت صامت جاهلة فأرجو إن شاء الله تعالى أن الجهل يرفع مثل هذا. أما إذا كانت عامدة فإنها قد وقعت في النهي، وعند بعض أهل العلم أن النهي في مثل هذه الحال يقتضي الفساد، يعني يقتضي فساد هذا العمل. فالأحوط أيتها الأخت أن تعيدي الصوم إن كنت عالمة بالحكم، أما إذا كنت جاهلة فأرجو إن شاء الله تعالى أن ذلك يجزئ.
شيخ، أيام التشريق يحرم صوم حتى القضاء فيها؟
يعني نعم، لأنها يعني كان بإمكانها أن تقضي، لكن متى يجوز الصيام في مثل هذه الحال؟ لمن لم يجد الهدي في الحج.
تمام.
فالذي لا يجد الهدي عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فإذا اضطر إلى أن تكون الأيام التي يصومها من أيام التشريق فإنه لا بأس بذلك.
نعم. طيب، أبو محمد نايم، ولما صحى فما هو مركز وشاف أنه الساعة 3:35، مع أنه هو يعلم كما قال أنه الأذان 3:30، لكنه ما كان مركز. بعد دقيقتين انتبه أنه شبيب وقد أذن، وش يسوي؟
أهل العلم يا أخي الكريم يقولون إن من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل فبان نهارا فصومه صحيح. فأنت ما تساهلت، وإنما استيقظت من النوم، وعادة الذي يستيقظ من النوم أنه قد لا يكون منتبها، يمكن يخطئ حتى في ساعة بأكملها.
صحيح،
وهذا يحصل لكثير من الناس، يقوم يعني أنا أذكر يعني أحد المؤذني المساجد قام، لأنه مؤذن والمؤذن دائما مؤتمن ويكون قلبه يعني يكون حريصا، فكان باقي ساعة بأكملها فذهب وأذن. لماذا؟ لأنه ظن أن الساعة عقرب الساعة يعني جاء على الوقت. هذا يحصل للنائم، فما دمت لم تتعمد ولم تتساهل ومنذ أن تنبهت كففت، يعني ما أخذت شيئا بعد ما تنبهت، فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون صومك صحيحا.
طيب، ناجي من ليبيا بيسأل عن الإسبال، وأنا بسأل الشيخ العكس، الرفع إلى أي درجة؟
طيب إن شاء الله تعالى. المهم الظاهر ما معنى أسئلة يعني ممكن
أيوة أصلا باقي عندنا أربع دقائق بس.
بالنسبة للإسبال فهو محرم عند أهل العلم كلهم لوجود الأدلة الصحيحة في الصحيحين لا شك فيها ولا مرية، ولكن حصل خلاف في التفاصيل. فمن هذه التفاصيل، هل الإسبال المحرم هذا هو مقيد بما كان خيلا أو كل إسبال محرم؟ فمنهم من يقول إنه مقيد بما كان عن خيلاء، وأما إذا أسبل لا عن خيلاء فإن هذا لا يكون محرما. هنا فيه بعض الأدلة التي جاء فيها ذكر الخيلاء، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فهذا اللفظ قالوا إن هذه علة، إن هذه علة، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا انتفت هذه العلة فليس ثمة تحريم. طبعا الذين يرون التحريم على الإطلاق سواء ما كان ما كان هكذا أو هكذا بلا تفصيل، يقولون إن الإسبال نفسه هو من المخيلة كما ورد في الحديث، الإسبال من المخيلة
نفسه.
أي نعم، فلماذا يسبل إلا وهو يريد الخيلة؟ طبعا قد يكون هناك بعض الاستثناءات، من هذه الاستثناءات أن لا يكون يفعله خيلاء ولكن ليغطي عيبا. فإذا كان يريد أن يغطي عيبا، نفرض مثلا أن به برص ويريد أن يستر مثل هذا مثلا، أو حموشة في ساقيه وما نحو ذلك، فبعضهم أجاز نعم قال هذا لعله لا لقصد الخيلاء، مع العلم أن بعض من شكى للنبي صلى الله عليه وسلم حموشة ساقيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن، ما أجاز له الإسبال، قال كل خلق الله حسن. لكن على كل حال هذه أقوال أهل العلم في مثل هذه المسألة. هنا يؤثر على الموضوع حادثة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال أبو بكر يا رسول الله أنا أتعاهد لإني نعم إني لأرفع إزاري ولكنه يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني يكون أحيانا غير منتبه فيسترخي إزاره، فإذا انتبه تعاهده يعني رفعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست مما يصنع ذلك خيلاء يا أبا بكر. هذه حادثة يعني خاصة بأبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لا يفعل ذلك خيلاء، ولكن من الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم كما زكى أبا بكر رضي الله تعالى عنه؟ ثم إن أبا بكر ما ذكر أنه يصر على هذا، يقول أتعاهده، لكن هو يسأل عن الحالة التي يكون فيها غافلا عن رفع هذا الإزار، هل يؤاخذ فيها أو لا؟ لكن من يأتي ويقول للخياط اجعل المقاس كذا وكذا فيجعله أطول من الكعبين، هذا والله أخشى عليه، فينبغي له أن يرفع ثوبه فوق الكعبين، والحمد لله يعني ليس في ذلك يعني لا عيب ولا شيء، يعني فوق الكعبين الثوب معتاد، والناس هكذا لباس أكثرهم. صحيح أن هناك يعني بعض الأحاديث التي فضلت رفع الإزار إلى منتصف الساق، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن ما بين أنصاف ساقيه إلى الكعبين، إذن هذا هو موضع الإزرة، إن رفع فإلى أنصاف الساقين وإن خفض فإلى الكعبين، لا يجوز أن ينزل أكثر من الكعبين ولا يجوز أن يرفع أكثر من منتصف الساق. طبعا هذا إذا صنعه تعبدا، أما إذا كانت مثلا عادة إنسان أو تساهل أو هذا لباسهم أو ما إلى ذلك، مثلا من يلبس مثلا سروالا إلى الركبة، الآن انتشرت هذه الظاهرة، هل نقول إن هذا يصنعه تجنبا للإسبال؟ لا، أو لا يصنعونه يعني موضة كما يقال. فلا نقول إن هذا يشمله الحكم، وبالتالي من يرفع أكثر من منتصف الساق تعبدا، خاصة من يأخذ ببعض الحديث التي شوشت، لأن كانت هناك ظاهرة عند بعض الشباب لكنها تلاشت الآن، لكن لا أستبعد أن تعود مرة أخرى، وهي أنه يجعل 4 أصابع بعد الركبة ويكون هذا موضع الإزار، فتجده جعل ثوبه إلى قرب الركبة، ما في فرق بينه وبين الركبة إلا 4 أصابع. تصور هذا المنظر بهذه الصفة، وهو ثوب ليس سروالا ولا شيئا من ذلك، ويتعبد بهذا، يعتبر أن هذا هو السنة. طبعا هذا اعتماد على حديث ليس بصحيح، وهذه هي الإشكالية. يعني ينبغي لمن يريد السنة ويحرص على الخير أن يتعلم العلم ويعرف الصحيح من غير الصحيح، والله تعالى.
وليس موضوع العرف يا شيخ بيدخل في المسألة هنا، يعني الآن هو كما تفضلتم أنه يكون من نصف الساق إلى الكعبين أو على الكعبين، يعني مسألة العرف هنا الآن أنه ما في عرف أنك أنت ترفع ثوبك إلى مثل ما تفضلت إلى ما تحت الركبة ب4 أصابع ولا بشبه، هل يؤخذ العرف هنا بهذا الموضوع إذا كان ما بيتعارض مع الدين، يعني صار المنظر غير
حتى؟ أنا ذكرت أنه في فرق بين الفعل التعبدي والفعل المعتاد، يعني إذا كان مثلا هناك بلد مثلا اليمن أكثر لباسهم الإزار،
صحيح،
وقلما وقلما تجد أحد الإخوة اليمنيين من يجعل إزاره مسترخيا، بل حتى يمكن إلى منتصف الساق، كثير منهم يرفع حتى فوق منتصف الساق، لكنه لا يصنع هذا تعبدا، وإنما هذه عادة بلدهم. فالعادة ليست داخلة فيما نحن نتكلم عنه،
لكن إذا واحد منهم رفعها هو صح العادة هذه، لكن هو نيته تطبيق السنة،
تطبيق السنة لا يجاوز منتصف الساق.
واضح، تمام. طيب احنا انتهى الوقت تماما عندنا شيخنا، اذا شكرا جزيلا لضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، شكرا جزيلا لكم.
شكرا
شيخنا،
حياكم الله.
والشيخ سعد هو أستاذ الحديث وعلومة بجامعة الملك سعود، وايضا انتم مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة من فاسألوا أهل الذكر لهذا اليوم الاثنين، نلتقي معكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.